وصلنا إلى الحكمة التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: ليس المتواضع الذي إذا تواضع رأى أنه فوق ما صنع. هنالك فئة من الناس، طبعا التواضع خصلة محمودة، صفة ممدوحة بين الناس، كلمة التواضع كلمة محببة إلى الأذهان وإلى العقول وإلى الأبصار. فهنالك من الناس من يمارس عمل التواضع، مثلا يجلس في مؤخرة الجالسين في مجلس كهذا، وإذا كان هنالك ثلة من الناس يمشون يسلكون طريقهم إلى غاية، ربما يتخذ مكانه في آخر السائرين. نعم، ودائما يعني يقف في الظل ويريد أن يعني يظهر أمام الناس بمظهر الإنسان الذي لا يؤبه به ولا شأن له، ليست له في العلماء مكانة وليست له في أصحاب الكلام والتوجيه أي قدرة وأي مكان قط. طبعا هذا الذي يفعل ذلك، يا ترى ما شعوره داخل نفسه؟ هنالك كثير من الناس يرى أنه ذو مكان عالي، لكنه من أجل أن يتواضع نزل نفسه في منزلة دون المنزلة التي هو فيها. يعني هو عند نفسه يرى أنه إنسان جليل القدر، لكن ينبغي أن أتواضع، ينبغي أن لا أكترس بجلالة قدري. يعلم عند نفسه أنه عالم ومن أعلم الناس وأعلم من فلان وفلان وفلان، لكن يقول في نفسه: ينبغي أن لا أكترس بمكانتي العلمية، بل ينبغي أن أضع نفسي دون المستوى الذي أنا فيه. نعم، فيجلس في مؤخرة الصفوف، يجلس بين العوام إلى آخره. نعم، يرى نفسه قادرا على أن يتكلم ويعبر عن الحق ويدعو إليه ويكون منطيقا أكثر من غيره من الناس، لكن يقول: الأولى بي أن أتجاهل قيمة هذه وأن لا أبرز مزيتي الكلامية وفصاحتي وقوتي وبلاغتي وبياني. نعم، لأن التواضع محمود. صحيح أنا يعني من أبلغ الناس، لكن لازم أتواضع. هذا الإنسان متواضع؟ لا. لماذا؟ لأنه يرى نفسه فوق الرتبة التي وضع نفسه فيها، يرى نفسه في الحقيقة فوق الرتبة التي وضع نفسه فيها. يرى نفسه عالما لكن بده يتواضع، عمل حاله لا لا ماله من أهل العلم. يرى نفسه نعم متكلما منطيقا بليغا، لكن عمل نفسه جاهل وليس قادرا على شيء من هذا. قال: أنا بدي نزل نفسي عن مستواي الحقيقي حتى أتواضع. إذن هذا كما قال: ليس المتواضع الذي إذا تواضع رأى أنه فوق ما صنع. هذا عم يشوف حاله أنه بها العملية اللي عملها نزل قيمته، بس هو قيمته الحقيقية فوق هيك. هذا في مظهره يسمى تواضعا، ولكنه عند الله عز وجل نفاق وليس تواضعا، لأن الله يطلع على ما قد استكن في قلبه. الباري مطلع على أنه هو شايف حاله أعلى منهم كلياتهم، بس هيك لازم يحط مكانته هيك. الباري عز وجل مطلع على أنه هو شايف حاله أصلح منهم كلياتهم، لكن هو عمل حاله مثل العوام. الباري عز وجل يعلم أنه يرى نفسه أبلغ منهم جميعا وأقدر على البيان، لكنه أراد أن يجعل نفسه بين الناس متصفا بصفة التواضع حتى يزداد علوا بينهم. فرب العالمين مطلع على ما في قلبه، لذلك هو عند الله متكبر وليس متواضع. لكن الناس لا يعرفون، نحن بنقول عنه ما شاء الله كان متواضع، نعم نصفه بالتواضع. إذا من المتواضع؟ إذا كان هذا ما هو تواضع، من المتواضع؟ يقول: ولكن المتواضع الذي إذا تواضع رأى أنه دون ما صنع. يتواضع يعني ينزل إلى مستوى العوام في مجلسه، يتأخر عن العلماء المعروفين والمشهورين في مسيرتهم، نعم، ولكنه عندما يعود إلى نفسه يرى نفسه أحط من هذه الرتبة. صحيح هو نزل نفسه إلى هذا المستوى وهو شايف حاله لسه هو أدنى من هيك، أدنى من هيك. هذا هو المتواضع. يعني بعبارة أخرى، أنا الآن لنفرض، يعني أضرب المثل بنفسي، الناس يقدرونني ظنا منهم بأني رجل صالح دين، نعم، قريب من الله عز وجل، ويحترمونني احتراما كبيرا ظنا منهم بأنني عالم أعلم من كثير من الناس العلماء، نعم، إلى آخر المزايا، نعم. طيب أنا أعود إلى نفسي فأجد أن هؤلاء كلهم مخدوعون بي، ظانين أنه أنا من أصلح الناس، وأنا بعرف حالي مرتكب مخطئ، انزلقت بسيئات بمعاصي، بس مو عارفانين هني، فماذا أصنع؟ بدي بين لهم يا جماعة أنتوا مخدوعين في، لك والله أنا مالي هيك، بدي أقول لهم أنتوا مخدوعين في، اكشف لهم عن، والعياذ بالله، ما قد أسأت، اكشف لهم عن المعاصي التي ارتكبتها. هنا أصطدم بماذا؟ بالحكم الرباني الذي يقضي بالستر. الباري عز وجل سترني ولم يفضحني، ينبغي أن أقبل ستره وأن أقبل الغطاء الذي مده على معصيتي وخطأي الذي ارتكبته. فأنا لو بدي اكشف هذا الستر ولو أنا ارتكبت هيك وهيك وهيك، شو كن أنا سويت؟ كن ارتكبت معصية تانية. طيب وأنا بدي اياهم ما ينخشوا فيه، فماذا أصنع؟ ما بي غير وسيلة واحدة، بدل ما أقعد فيه بين مقدمة العلماء أجلس حيث أعتقد أنني أهل في مؤخرة الصفوف، بدلا من أن أسير مع متقدمي العلماء والصالحين المشهود لهم، أجد نفسي مالي خرج لك، أنا مالي من المستوى، بمشي أنا وراهم كلياتهم. ليش؟ لأنني أريد أن لا يخدع الناس بي، أريد أن يعلموا أنني لست كما يتصورون. أن أفضح نفسي هذا حرام، لا يجوز. طيب إذا ماذا أصنع؟ أضع نفسي في المكانة التي أنا أهل لها. أنا عند نفسي أهل أني أقعد بين الكنادير، أنا هيك شايف حالي، ما لي أهل أني أقعد بين العلماء والصالحين في مقدمة الجالسين، لذلك أجد نفسي أهلا أن أجلس هناك. وعندما أعود إلى نفسي أجد أن مرتبتي ومركزي لسه دون هذا المستوى أيضا. هذا هو التواضع، هذا هو التواضع الذي أمر به الله سبحانه وتعالى. ولقد ذكرت لكم فيما أعتقد أن والدي رحمه الله تعالى كان من عادته إذا زاره بعض الناس وبدأوا يثنون عليه إلى آخره، يقول لهم: لو جاز شرعا أن أكشف لكم عن سيرتي وحالتي لرأيتم أي سفيه أنا وأي منحرف عن جادة الله أنا، أخطاء معاصي أوزار، لكن الباري عز وجل ينهى عن ذلك ويأمر بالستر. نعم، فأنا لا أستطيع أن أكشف سترا أسبله الله عز وجل عليه، هكذا كان يقول. نعم، هذا اسم تواضع، هذا هو التواضع. نعم طبعا، والنتيجة بين الإنسان الذي يجلس في مؤخرة الجالسين عند الأحذية ويجعل وظيفته أن يرتب أحذية الناس. طيب، لو أنك قلت له كلمة جارحة، كلمة وصفته فيها بأنه لا يساوي شيئا، بأنه جاهل، إذا انبسط من الكلام قال والله أنت اللي عرفت حقيقتي، هدول كلهم مغشوشين فيه بس أنت عرفت حقيقتي، فاعلم أنه هذا الإنسان متواضع حقا. وما إذا شفته زعل وقال إيه الله يسامحك على هالحكي اللي عم تحكيه، نعم إلى آخره. طيب وين التواضع؟ ما أنت عاد هنيك عامل حالك نعم في مؤخرة الناس علما ودراية وصلاحا وإلى آخره، ليش زعلت؟ المهم أن التواضع تعامل مع الله في حقيقته وليس مع الناس. فإذا مدحك الناس فعد إلى ربك الذي يعلم حقيقتك، تخجل قديش تخجل. نعم، لما ناس بيمدحوك بيقولوا لك والله أنت العالم الذي لا يوجد نظيره في البلد، وأنت الذي نعم دائما يمثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والوقوف عند حدود الله والصلاح والتقوى، ترجع لنفسك وترجع إلى ما يعلمه الله عز وجل عنك، بتشوف حالك مالك هيك، عندئذ تخجل خجلا كبيرا من الله عز وجل. هذا الخجل هو الذي يدفعك إلى التواضع، الخجل من الله هو الذي يدفع الإنسان الصالح إلى أن يتواضع. ومرة أخرى نقول، طيب جوابا عن سؤال، طيب أرأيت لو كان زيد من الناس فعلا عالم من أكبر العلماء وفعلا صالح من أجل الصالحين وفعلا مستقيم على أوامر الله وفعلا آمر بالمعروف ونهي عن المنكر، طيب كيف بده يتهم حاله بالسوء؟ ما هو مو سيء، كيف بده يتهم حاله بالتقصير؟ هو مو مقصر. الجواب عرفنا أيها الإخوة، أظن لا يوجد إنسان على وجه الأرض ممن اصطبغوا بحقيقة العبودية لله ينكرون تقصيرهم في جنب الله، ما في، لا يوجد إنسان على وجه الأرض ولو نبي ولو رسول ولو من الأولياء، نعم، ممن اصطبغوا بحقيقة العبودية لله عز وجل ثم يرى أنه مبرأ عن التقصير، مستحيل. كلما تقرب العبد إلى الله وكلما ازداد معرفة بالله وتعظيما له ازداد شعورا بتقصيره، ازداد شعورا بضآلته، ازداد شعورا بركام الأخطاء التي انحطت على كاهله، شيء طبيعي هذا. نعم، وإلا لما كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الناس استغفارا، أكثر الناس كان استغفارا، وهو الذي كان يقول إنه ليغان على صدري فأستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة أو في اليوم 70 مرة وفي رواية 100 مرة. نعم، سيد الاستغفار من الذي كان يقول؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، نعم، إلى آخر هذا الدعاء الذي ندعوه صباحا بعد صلاة الفجر، معروف، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، من كان يقول الكلام النبي، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. أبوء يعني شو؟ أعترف. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سيدنا رسول الله كيف كان يحكي الكلام؟ معنى ذلك أنه يرى نفسه مذنبا، هو يرى نفسه كذلك. لماذا؟ لأن عظمة الله عز وجل ملأت كيانه، ولأن حقوق الربوبية هيمنت على مشاعره، فرأى أنه لا يستطيع أن يؤدي حقوق الربوبية عليه، لذلك هو مقصر، ولذلك هو يعني بحاجة إلى أن يستغفر الله صباح مساء حتى يغفر الله له تقصيره ويصفح عنه صفحه الجميل. نعم، فكيف بالواحد منا من أمثالنا؟ هذا الكلام الذي يقوله ابن عطاء الله في ثلاث حكم، الحكم الثالث آتي. نعم، كل ذلك سببه أن المرض المتوضع في عالمنا العربي والإسلامي، ويبدو منذ عصر ابن عطاء الله موجود كان، هو أننا نتقن فن التواضع وحرفة التواضع في سبيل أن نتخذ من التواضع سلما فنيا جديدا للرفعة والتسامي. وهذه مشكلة المشاكل في علاقة الإنسان بربه سبحانه وتعالى. لا، ينبغي للإنسان أن يعود فيرى، أقول كما قال الرجل من الصالحين، ينبغي للإنسان أن ينظر إلى الناس كلهم في جنب الله كالأباعر مثل الجمال الكذا، ثم يعود إلى نفسه فيراها أصغر صادر. لازم الإنسان المسلم يشوف الناس كلهم لا شيء، لا شيء، ما في سلطان غير سلطان الله، لكن ممانات لا شيء، هو يشوف حاله بقى بيناتهم، ثم يعود إلى نفسه فيراها أصغر صاغر. الناس لا شيء، هو لكن أكثر منهم لا شيء. هكذا ينبغي أن يكون المسلم، وإلا فلسوف تتغلب عليه نفسه الأمارة بالسوء، وكلما ازداد صلاحا كلما جعل الشيطان من صلاحه سكرا يمتشي به، وكلما ازداد علما جعل الشيطان من علمه سكرا ينتشي به، وكلما ازداد الناس حبا له وتقديما له ورفعة جعل الشيطان من حب الناس له أيضا سكرا له. هذه طبيعة الإنسان الذي لم يزكى، الذي لم يزكى نفسه بكثرة الأذكار وبكثرة الأوراد وب الحال التي يرقى بها الإنسان إلى مستوى وحدة الشهود، لا يرى في الكون إلا المكون سبحانه وتعالى. المكون هو شو؟ هو أصغر كائن، أصغر صغير أمام هذا الإله، وما عدا ذلك لا شيء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتحققين بالتواضع الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، وأن لا يجعلنا ممن يتقنون فن التواضع من أجل أن يزداد رفعة بين عباد الله. والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا من نعمك الظاهرة والباطنة ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، ولك الحمد على نعمة الإيمان بك، ولك الحمد على نعمة العافية التي متعتنا بها، ولك الحمد على نعمة الكفاية، ولك الحمد على نعمة الإيواء، ولك الحمد أن أنطقت ألسنتنا بحمدك، ولك الحمد أن جمعتنا في رحابك هذا على ما يرضيك يا رب العالمين. اللهم أنت المتفضل علينا بما توفقنا إليه من قربات، فكيف نسألك أجرا على عمل أنت المتفضل به علينا يا رب العالمين. مولانا يا رب العالمين، نسألك بحمد الحامدين لك نسألك بشكر الشاكرين لك، نسألك برضاك عن حمد الحامدين لك، وبرضاك عن شكر الشاكرين لك، أن تجعلنا جميعا وأزواجنا وذرياتنا في حصنك الحصين، من شر أنفسنا ومن شر خلقك ومن شر كل سوء، وأن تكلأنا جميعا بعين عنايتك، وأن تدخلنا جميعا في حصنك الذي لا يضام يا رب العالمين، وفي ركنك الذي لا يرام، يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى، وأن تعطي الساعة كل منا سؤله بما يرضيك يا الله يا غوثا. اللهم إنك ربنا أكرمتنا بجلائل النعم، نشأتنا في ظلال الرخاء، عودتنا المنن والعطاء، نسألك اللهم أن لا تقطع عنا مننك، نسألك اللهم أن لا تقطع عنا منحك، نسألك اللهم أن لا تقطع عنا نعمة أكرمتنا بها وعودتنا عليها يا ذا الجلال والإكرام. أنت أكرم من أن تسلبنا نعمة متعتنا بها يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت ربنا، أنت المستعان، عليك التكلان، لا حول ولا قوة إلا بك، أنت أنيسنا في الوحشة، لا أنيس لنا سواك، أنت أملنا عند اليأس، لا أمل لنا إلاك، أنت عوضنا عن كل مصيبة. نسألك اللهم أن لا تبعدنا عن جنى رحمتك، وأن تذيقنا برد إحسانك ولطفك يا ربنا، يا من يسمع الساعة كلامنا، يا من يرى مكاننا، يا من يعلم سرنا وعلانيتنا. نسألك سؤال العبد البائس المسكين الفقير الذي لا يملك من أمر نفسه شيئا، نسألك سؤال العبد الذي ذلت لك عنقه وخضع لك كيانه وفاضت لك عبرته، أن تجعلنا من عبيد إحسانك، وأن لا تجعلنا من عبيد امتحانك، أن تجعلنا من عبادك الذين أرضيتهم ورضيت عنهم، والذين أحببتهم فأحبوك مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء. اجعلنا اللهم من عبادك الضنائن الذين جعلتهم يحيون في نعمة ويتقلبون في نعمة ويرحلون إليك في نعمة يا رب العالمين. اجعلنا من عبيد إحسانك، لا تجعلنا من عبيد امتحانك، نحن ضعاف يا رب العالمين، نحن ضعاف يا أكرم الأكرمين، وأنت القائل في محكم تبيانك وخلق الإنسان ضعيفا، ارحم اللهم ضعفنا، ارحم اللهم ضعفنا، ارحم اللهم ضعفنا، اجعلنا في كلاءتك، اجعلنا وأزواجنا وذرياتنا في حماك في حصنك الحصين، من شر أنفسنا ومن شر خلقك كلهم جميعا. أصلح حال عبادك المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ردهم إلى دينك ردا جميلا يا رب العالمين. وفق ولاة أمور المسلمين أن يعودوا إلى صراطك المستقيم، ألهمهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه، املأ قلوبهم تعظيما لذاتك العلية، قلوب العباد بين إصبعك تقلبها كما تشاء، وجه قلوبنا وقلوب قادة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إلى ما يرضيك. اجمع كلمة عبادك المسلمين على حبلك المتين الذي أمرتهم أن يعتصموا به. اللهم استجب، اللهم إنك قد أمرتنا بالدعاء، وها قد دعوناك كما أمرت ووعدتنا الاستجابة، فاستجب اللهم دعاءنا كما وعدت. اللهم يا من لا تضيع عنده الودائع، نحن عبادك استودعناك دعاءنا ورجاءنا وآمالنا، فاستجب اللهم دعاءنا وحقق اللهم رجاءنا، لا تخيبنا في آمالنا. وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.